بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 94 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، أو أنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. هذا الحديث يتضمن بيان خطورة المال الحرام عندما يتسرب إلى حياة الإنسان، ملبسه، مأكله، مشربه، مأواه. نعم، إذا تسرب الحرام إلى شيء من متعلقات الإنسان المؤمن كان ذلك سببا للحيلولة بينه وبين الله عز وجل. ومن مظاهر هذه الحيلولة أنه يدعو فلا يستجاب لدعائه. هذا هو مضمون هذا الحديث باختصار، وتفصيله كما سمعتم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم مخاطبا الناس: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل من عباده إلا الطيب، يعني إلا الحلال، مما يجنيه من مال وثروة، نعم، ومتاع. أيضا: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أي من العبادة التي يقبل فيها على الله عز وجل، لا يقبل إلا الطيب من العبادة، أي لا يقبل إلا الصافية من شوائب الشرك وشوائب الرياء. ومعنى أن الله طيب يعني أن الله غني. نعم، فالله عز وجل لا يقبل منك إلا الطيب في العبادة عندما تعبده، والله عز وجل لا يرضى منك إلا الطيب بالنسبة للرزق الذي تجنيه. نعم، هذا معنى كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أيد المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا بكلام الله، فقال: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، لا سيما في هذا الموضوع. خاطب المرسلين وأمرهم بأن لا يأكلوا إلا طيبا، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الخطاب للرسل، يعني للأنبياء والذين أرسلوا إلى الناس، يقول لهم الله عز وجل: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات. عوام الناس الذين يعني يطيب لهم دائما أن يسخروا الدين لمطالبهم لرغباتهم، يفسرون كلمة الطيبات يعني الطعام اللذيذ، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، الطعام الطازج اللذيذ الجيد، ليس هذا هو المطلوب. الفطرة وحدها كافية في دعوتك إلى أن تأكل الطيبات، ربي غرس بين جوانحك فطرة تدعوك إلى أن تبحث أثناء بحثك عن الطعام، تدعوك إلى أن لا تبحث أن لا تأكل إلا من الطيبات، أي إلى من ما يتناسب مع جسمك، إلا ما يتناسب مع رغائبك، إلا ما يتناسب مع الحاجة الغذائية التي أقامك الله عز وجل عليه. هذا ما بدأ أوامر شرعية، الفطرة هي التي تتكفل بها. كلمة الطيبات هنا المراد الطعام الذي طهر عن شوائب الحرام، طهر عن شوائب الغصب، الخداع، الغش، سوء المعاملة. نعم، لازم يكون الرزق الذي تجنيه صافي عن الشوائب، هذا هو المراد بكلمة الطيبات. وليس المراد كما يفهم فعلا الذين يسخرون الدين لرغباتهم ولأهوائهم، رأسا بفصل الطيبات يعني كلوا من الطعام اللذيذ، كلوا من الطعام اللي يعني تتشهاه نفوسكم. إما بدأي كل واحد بدون ما الله سبحانه وتعالى يأمر أو ينهى، الإنسان بفطرته يبحث عن اللذيذ وينأى ويبتعد عن الآخر. إذن ربنا عز وجل أمر الرسل بأن لا يأكلوا إلا من الطيبات، يعني لا يأكلوا إلا من الطعام الصافي عن شوائب الحرمة. نعم. ثم الباري عز وجل نقلنا إلى آية أخرى خاطب الله بها المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذن فعلا أمر الله المرسلين بما أمر به المؤمنين، أمر المرسلين بأن لا يأكلوا إلا من الطيبات، وهو ذاته الأمر الذي وجهه إلى عامة المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذا الأمر مكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن عرفنا أن المراد بالطيبات هنا وهو جمع طيب الطعام الصافي عن شوائب الحرمة، يعني مثلا لحم الخنزير لا يجوز أكله لأنه ليس من الطيبات، المقولة المتردية النطيحة الميتة، نعم هذه كلها التي ذكرها الله عز وجل في سورة المائدة أنواع من اللحوم لا يجوز أكلها لأنها ليست من الطيبات. طيب، الطعام الذي تراه بحسب الظاهر من الطيب من الطيبات لكنه لم يدخل في حوزتك إلا عن طريق الغش، إلا عن طريق الخداع، إلا عن طريق الغصب، إلا عن طريق استملاك غير شرعي، هذا ليس من الطيبات، إذن لا يجوز أن تأكله. هذا شيء. شيء ثاني ألفت نظركم إليه ألا وهو كلمة كلوا، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلمة كلوا هنا ليس المراد به خصوص ما يوضع في الفم، وإنما المراد بكلمة كلوا يعني عبارة عن كناية عن كل ما يقتنيه الإنسان من أجل مأكل أو مشرب أو ملبس أو مأوى. نعم، فهذا كله بالمعنى المجازي داخل في المعنى العام لكلمة كله. نعم، مثلا نقول نعم لا تأكلوا مال اليتامى، ممانعة لا تأكلوا مال اليتامى، لا تضعوا مال اليتامى في أفواهكم وبس، لا تأكلوا مال اليتامى كما لا تلبسوا أواعيهم، كما لا تسكنوا في بيوتهم، كما لا تستعملوا أجهزتهم، أوانيهم، أغراضهم. لكن جاء التعبير الشامل بكلمات تعبير بكلمة كلوا، فكلمة كلوا استعارة استعملها البيان الإلهي لكل أنواع الاقتناء، لكل أنواع الاقتناء. نعم. إذن عرفنا معنى هاتين الآيتين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عواقب أكل الإنسان من المال الحرام، وعرفنا كلمة أكل ليس المراد منها خصوص وضع الطعام في الفم، الاقتناء بكل أنواعه. قال عليه الصلاة والسلام: ذكر رجل، يقول أبو هريرة، ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم حال الرجل يطيل السفر، يسافر في عمل، في تجارة، في أي شيء، أشعث أغبر. أشعث يعني فلان أشعث الشعر، يعني لم يسوى شعره ولم يهذب شعره، الإنسان الذي لم يعني يعتني بشعر رأسه ولم يهذبه يقال عنه أشعث الشعر. وصف النبي صلى الله عليه وسلم الرجل من الناس يسير في عمل، في سفر، وهو أشعث أغبر، في حالة يعني مزرية، يلتجئ إلى الله عز وجل بسبب وضعه وظرفه، يمد يديه إلى السماء قائلا: يا رب يا رب، يدعوه، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يتصور أن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه؟ هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان لنتيجة من لا يلتزم بأوامر الله عز وجل، فلا ينتقي من رزقه الطيب البعيد عن شوائب الحرمة. رجل مسلم، نعم، وكلما أصابه ضيم وأصابته شدة، سمع أن الباري يستجيب الدعاء، يقرأ في كتاب الله عز وجل قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم، فيرفع يديه كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. مريض، نعم، يدعو ربه أن يشفيه. طيب، يعاني من بؤس، يعاني من اضطراب في أمنه، في وظيفته، في رزقه. نعم، فيلتجئ إلى الله ويدعوه كما يقول رسول الله رافعا يديه إلى السماء: يا رب يا رب. لكن مأكله، مطعمه، مأكله بمعنى واحد، حرام. الطعام الذي يأكله حرام، مشربه حرام، الماء الذي يشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام يعني أبواه غذياه بمال محرم، والده يأتيه بالمال المحرم وبيطعمه وهو صغير. نعم، وبده يقول: يا رب يا رب يا رب، وبيقول: إيه الله ما استجاب لي. شي طبيعي. فأنا يستجاب له، أنا يعني لا يمكن، أنا سؤال يعني كيف يستجاب له، هذا يسمى استفهام إنكاري. وهذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلنا على أن كلمة الأكل كل من الطيبات ليس المراد مجرد وضع الطعام في الفم، وإنما يشمل الملبس، ويشمل المأوى، ويشمل المشرب، ويشمل كل ما يقتاته أو ما يقتنيه الإنسان. نحن عندما نقرأ هذا الحديث نجده غريبا عن مجتمعاتنا الإسلامية، أو نجد مجتمعاتنا غريبة عن هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو عدنا إلى الرزق الذي نجنيه من تجارة أو من زراعة أو من وظائف نقوم بها أو أي وسيلة من وسائل الارتزاق، سنجد أن الوسيلة التي نجني بها هذا الرزق لا أقول فيها شوائب من المحرمات، بل هي مليئة بالمحرمات، كلنا يعرف ذلك. أموالنا امتزج فيها الربوي بغيره، ما من مال تأخذه من أجل يعني حياتك سواء عن طريق تجارة أو زراعة أو صناعة أو وظيفة إلا ودخله دخلته الربا، يمكن بالمئة خمسين أكثر أقل الله أعلم. هذا شيء. الغش، حياتنا التجارية التي تفور بها أسواقنا تنهض على الغش، تنهض على الخداع. وإذا فتحنا ملف الحديث عن الغش وأنواعه ومظاهره فحدث عن ذلك ولا حرج. والحديث في ذلك يطول، والحديث في ذلك ذو شجون، ولا داعي إلى أن نستغرق الوقت بألوان الخداع والغش الذي يستمرئه كثير من الناس. وليت أن هؤلاء الناس كانوا من الملاحدة، لا، كثيرون منهم مصلون، حجاج بحسب الظاهر ملتزمون، لكن عندما تنظر إليهم وإلى تصرفاتهم في السوق تجد شيئا عجبا. وعندما يأتي من ينصح وينبه ويحذر، ما أكثر ما يقال لهذا الناصح اليوم إذا ما سلكنا هذا المسلك ما بناكل، إذا ما يعني امتلأت معاملاتنا بالغش والخداع لا يمكن أن نجني رزقا نعود به إلى بيوتنا. هكذا يقولون وهكذا يعتذرون. إذن كأن الله سبحانه وتعالى لم يعلم مصلحة عباده عندما نهاهم عن الغش، يعني كأنهم يقولون ربنا عز وجل لا يعلم مصلحتنا، نحن أدرى بها، لا بد من أن نغش، ولا بد من أن نكذب، ولا بد من أن نخادع، ولا بد من أن نختل، ولذلك نجني ما نجنيه من الرزق، وهذا قد يوصل صاحبه إلى الكفر والعياذ بالله. كلنا يعلم هذا المعنى الذي أقوله لكم، ولا داعي إلى أن أطيل. شركاتنا التجارية كلها الآن مثلا المناقصات، يعني مقوما مقومات التجارة المناقصات، ما من مناقصة تجري إلا وتغطى بالخداع والغش والأكاذيب والرشوة، شيء معروف لا يمكن أبدا. بضاعة سيئة تشرى بثمن بخس ولكن يوضع لها رقم عالي جدا جدا، نعم، وتكسب الرهان أو النجاح في المناقصة برشاوة معينة، ثم يؤتى بهذه البضاعة للدولة، وبعد لا أقول أشهر، بعد أسابيع إذا بهذه البضاعة ساءت وأصبحت فاسدة والدولة خسرت خسرانا كبيرا من وراء ذلك. هذا الذي أقوله ليس عبارة عن حالات نادرة، هذه عبارة عن الحالات الأكثر شيوعا والأكثر، نعم، وهذا يتم بتواطؤ من الموظفين وغير الموظفين، وهو بتواطؤ قولا واحدا. أما الفنون الأخرى من الغش والخداع في البضاعة وفي المعاملة وفي الأسعار وفي الأكاذيب وفي المنشأ، منشأ البضاعة من أين جاءت هذه البضاعة وما إلى ذلك، فحدث عن ذلك ولا حرج. طيب، ومن هم؟ قسم كبير منهم يخشون المساجد وربما يحضرون مثل هذه المجالس، إذا ما لا داعي إلى أن يعني نفتح ملف الحديث عن أنواع الغش. هذا المال الذي تجنيه وتأخذه إلى دارك لترزق منه أهلك وأولادك مال محرم، مال محرم. يأكلون المال المحرم، يشربون المال المحرم، يكتسون من المال المحرم، يأمون إلى دار أخذت بطرق المحرمة، وكلكم يعلم ذلك. طيب، ثم إن هؤلاء الناس عندما يجدون مصيبة قد داهمتهم، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وجههم، يلجأون إلى الدعاء وينسون شروط استجابة الدعاء، يلتجئون إلى الدعاء كما وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم، يرفع الواحد منهم يديه إلى السماء وينادي يا ربي يا رب، أن يدعو. طيب، بهذه الحالة هل يمكن أن يستجيب الله دعاء؟ أبدا، لأنه يشترط لاستجابة الله دعاء العبد عدة شروط. في مقدمة هذه الشروط أن لا يدخل في بيته أي مال حرام، لا يدخل في بيته من أجل ملبس، من أجل مأكل، من أجل قنية، يعني متاع يريد أن يضعه في داره، كسوة، نحم، أمور أيا كانت، ينبغي أن لا يدخل في داره محرما، يعني ينبغي أن يكون رزقه حلالا. فإذا لم يكن رزقه حلالا فاعلم أن دعاءه لا يستجاب له، ونحن نعاني من هذا الوضع. ولذلك لا يعتبن أحد على الله سبحانه وتعالى إذا دعا فلم يجد استجابه، لا يعتبن، لأن الشروط الاستجابة غير موفورة. وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه مسلم وغيره، صريح واضح في هذا الأمر. أصحيح أنك تعلم أن لا ملجأ لك إلا إلى الله ومن ثم تدعوه؟ أأنت صادق في قرع باب الله عز وجل عندما تسأله وترجوه وتطلب منه أن يعطيك سؤلك، من صحة بعد مرض، من غنى بعد فقر، من أمن بعد اضطراب، أي إن شاء. صحيح أنك يعني تعلم أن لا إله لك إلا هو، أنه هو النافع والضار؟ لا، كذاب أنت. لو كنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الملجأ الذي لا ملجأ لك سواه، وأنه النافع الذي لا ينفعك غيره، وأنه الضار الذي لا يضرك غيره، إذن لما أكلت من رزق حرام بعد أن نهاك الله سبحانه وتعالى عنه؟ نعم، لا يمكن أن تدني لقم الطعام إلى فمك بشكل من الأشكال. لو كنت صحيح تؤمن بأن الله مولاك وبأنه هو النافع فلا نافع سواه، وأنه هو الضار فلا ضار سواه، أنت ليش عم تدعي لهذه العقيدة؟ طيب، ما دمت تملك هذه العقيدة ينبغي أن لا تأكل مع نهاك الله عز وجل عنه، ينبغي أن لا تغش. نعم، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، هكذا يأمرك الله سبحانه وتعالى. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ طيب، هذا كلام الله عز وجل، كيف هذا التناقض؟ عندما يسيل لعابك على المال تنسى الله عز وجل وتسلك السبيل إلى رزقك بأي سبل أمكنت، وعندما تجد الضيم قد أحاط بك وأمسك بخناقك تذكر الله وتقول يا رب يا رب يا رب، أين كنت؟ وأين كان صلتك بالله؟ وأين كان فقرك إلى الله عندما كنت لا تبالي بالحرام والحلال وما نهى الله عنه والربا وغير الربا والاستملاك؟ كيف كان؟ من اغتصب شبرا من أرض قيده يوم القيامة إلى سبع أراضي. شبر من أرض أخذه غصبا من صاحبه، مالك حقيقي لأرض، ملك حقيقي يعني، لا يجوز لك أن تأخذه منه أبدا بشكل من الأشكال. حتى لو يقول المصطفى لو أخذ شبرا، يعني هذه مبالغة في بيان الخطورة، فإن الله عز وجل نعم يقيد عنقك يوم القيامة بهذا القدر الذي اغتصبته إلى سبع أراضين، لكن عنقه كله الأد شلون بده؟ الله سبحانه وتعالى قادر يمغط عنقه يطوله لحتى يحمل كل هذه الأطنان من الأرض. يفعل الله عز وجل ما يشاء. نعم، طيب فما بالك بأراض تؤخذ من أصحابها ولا يأخذون شيئا ذا بال من قيمتها. نعم، طيب ويدخل في هذا المكان من يجعل منه مأوى له، دارا له، مرتعا له، ملها له. ما بيجوز اطلاقا، ما بيجوز. صلاته في هذه الاماكن محرمه، عباداته محرمه، نومه محرم، كل شيء محرم. فشو رايك بقى اذا يدخل بها الارض ويقول يا ربي دخيلك يا ربي اعطنا، هو وين قاعد؟ في مكان مغصوب. ديننا الاسلامي جاء من اجل رفع الظلم ووضع موازين العدل. باختصار صلاتنا، نسكنا، حجنا، صيامنا، أذكارنا، أورادنا، كلها من أجل تهيئة مشاعر الإنسان ونفسية الإنسان لأن يتسامى فوق الظلم وأن يعانق موازين العدالة مع الآخرين. ولو علم الله أن هنالك سبيلا يربي الإنسان ويسمو به فوق مستوى التظالم والتهارج ويجعله يعشق العدالة غير الإسلام لأمر الله عباده بذلك الطريق. لكن الله حكيم، يعلم أن الوسيلة الوحيدة التي تربي الإنسان وتسمو به فوق مهيع الظلم إنما هو هذا الدين، يعني أن يعلم الإنسان أنه عبد لله وأن يعلم أن ربه قيوم عليه يراقبه وأن ملكين دائما يحسيان عليه كل شيء. نعم، وأنه مجزي يوم القيامة ومحاسب يقينا بدون شك. نعم، وأن الإنسان سيحيا بعد الموت كما يستيقظ النائم بعد نومه. إذا علم الإنسان هذه الحقيقة ما بيظلم، ما بيسرق، ما بينهب، ما بيغش. دائما بدي غش، بتذكر في ملكين عم يسجلوا عليهم، مو الملكين، الله عز وجل لا يحتاج للملكين، لكن ربنا يوم القيامة ما يريد يحاسبنا من عنده. كيف؟ لاحظوا دقة حكم رب العالمين. الله سبحانه وتعالى لا يرضى من القاضي أن يحكم بين الخصمين بعلمه، يعني قاضي وقف خصمان أمامه والقاضي يعلم أن هذا بريء وهذا ظالم، هل يجوز للقاضي أن يحكم بينهما بمقتضى علمه؟ ما بيجوز. طيب قال هو عالم، بينزل بيصير شاهد أمام قاضي آخر، ساعات القاضي بينزل بيصير شاهد. القاضي ينبغي أن لا يقضي إلا بالبينات، هكذا أمرنا الله. رب يوم القيامة يلزم نفسه بما ألزم به عباده، فالباري عز وجل يعلم أن هذا ظلم فلان، لكنه سبحانه وتعالى لا يقضي بينهم بمقتضى علمه الغيبي، لا، في سجلات. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فالملك كتب والتاني كتب والسجل موجود، صوت صورة كله أبدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يدع صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. طيب، فربي عز وجل لا يقضي بين عباده بموجب علمه أبدا، بل يلزم نفسه بما ألزم به عباده. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، نعم. فأنا لما بكون مؤمن بالله عز وجل أراقب الله أذكر الله، مستحيل أني أظلم، مستحيل أني أحط إيدي على أرض واحد ما أعطي حقه كاملا، مستحيل أني غش، مستحيل أني بيع غرض وأنا عم غش فيه زيد من الناس. ليش؟ لأن قيوم السماوات والأرض مطلع علي. من أجل هذا تعبدنا الله عز وجل بهذا الدين، هذا هو السبب. نعم. طيب، فإذا كان الإنسان بعيدا عن الالتزام بأوامر الله، أو كان يجعل من الدين مطية لرغباته ومصالحه الدنيوية، ثم عضت عليه الظروف الزمنية، انتابته المصائب، الأمراض، طافت به المحن، ذكر الباري عز وجل، بدي يدعو بقى، ذكر قول الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأخذ يرفع يديه إلى السماء وهو مثقل بالأوزار، مثقل بأكل الحرام، ملبسه حرام، مطعمه حرام، داره التي يأويها جمع مالها عن طريق الحرام، نعم، غذي منذ نعومة أظفاره بالحرام، كيف الله بده يستجيب له؟ ونحن اليوم عندما ندعو الله ونجد أننا لا نستقبل استجابة لدعائنا، ينبغي أن نعلم السبب في ذلك. نحن ربما يقول قائل لك ليش عم ندعي الباري، ما عاد في داعي، الحياة كلياتنا مبتلين بالأكل مال الحرام، أقل المراتب الربا اللي موجود في المال الذي نأكله، أقل مراتب. طيب لك ليش عم ندعو؟ عندما ندعو الله في مجلس كهذا المجلس أكيد في جماعة صالحين، أكيد في جماعة ربما من الأولياء، جزء قل يكونوا، أكيد في جماعة منزهين عن أكل المال الحرام، فنحن ندعو دعاء جماعيا وهم يؤمنون. إذا ربي ما استجاب دعائي لأني أنا موغل في الحرام، لكن في مين يقول آمين وهو أهل لأن يستجيب الله دعاءه؟ نحن بهذا الأمل ندعو الله عز وجل. وأقول هنا أيها الإخوة شيئا، الأخطار تحدق بنا من كل جانب، والعدو كشف عن قناعه وأعلن عن خبيئة نفسه، أعلن أنه يريد اجتثاث الإسلام، يريد أن يقضي على الإسلام. الحرب الصليبية ما استطاعت، لكنهم الآن يعتقدون أنهم قادرون، الظروف الآن ميسرة لهم أكثر من الظروف التي دعت الصليبيين إلى أن يغزوا بلادنا، هكذا يعتقدون. ولا تصدق أن أوروبا تسير في طريق وأمريكا في طريق، بالنسبة لمصالحهم الشخصية ربما يختلفون، لكن بالنسبة لمجتمعاتنا الإسلامية متفقون كل الاتفاق أن العدو اللدود الباقي بالنسبة لهم هو الإسلام، فينبغي القضاء عليه، وسائل القضاء عليه معروفة وهم يدبرونها. ما السلاح الذي نملكه الآن؟ الواقع أن ينبغي أن نعلم أن أمضى سلاح هو الدعاء والالتجاء إلى الله، لكن بعد أن تتكامل لدينا شروط استجابة الدعاء. ما تكاملت لدينا شروط استجابة الدعاء، ندعو الله ونتلهف إليه، نقول يا رب عم يصيبنا رشاش المال الحرام بدون قصدنا، وانت قادر انك يعني تغض النظر وتغفر لنا الذنب هذا وتستجيب دعانا، وما بدك تستجيب، استجيب دعانا بحرمة القلة اللي هن موجودين بيناتنا، رب أشعث أغبر مدفوع في الأبواب لو أقسم على الله لا أبر قسم، هذول موجودين إلى يوم القيامة. فنحن بهذا الأمل ندعو الله. وأنا أتمنى لو أن قادتنا يعرفون هذا. الأسلحة المادية لابد منها، لكنها بالنسبة للدعاء والالتجاء إلى الله تقف مو بالدرجة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، الخامسة بس لابد منها الأسلحة المادية، لكن بالنسبة للدعاء تقف في أدنى درجات. الدعاء لابد منه، أنه دعاء، الدعاء الضارع بانكسار وبصدق وبتذلل وبعد التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ما في بلد من بلاد الإسلام إلا وهي مهددة، سوريا مهددة، غيرها مهددة أيضا. نعم. فإذا أردنا أن نبعد الخطر الداهم عنا فلنعلم أنه لا بد من أن نلجأ إلى السلاح الأمضى الأول، ألا وهو سلاح الالتجاء إلى الله عز وجل. الشيء الآخر أن هذه المعرفة ينبغي أن لا تكون حكرا للمستوى الشعبي فقط، لا، ينبغي أن يعلم ذلك المسلمون جميعا بما فيهم القادة والشعوب، بل قادة المسلمين هم أحوج الناس إلى الالتجاء إلى الله عز وجل، أحوج الناس. لا، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول رئيس دولة، أول رئيس دولة بعد البعثة النبوية التي ختم الله بها الرسل والأنبياء. من هم الذين كانوا في مقدمة من يلتجئون إلى الله في الغزوات؟ هو الرسول، مو الصحابة، الصحابة بيجوا يعني تابعين مقتدين، لكن الرسول هو أول من يلتجئ إلى الله بوصفه الحاكم. ما في غزوة من الغزوات إلا وكان سلاح النبي عليه الصلاة والسلام فيها كثرة التضرع والالتجاء بصدق إلى الله عز وجل، والصحابة كانوا يتبعونه، والخلفاء الراشدون ساروا على منواله، الأئمة الذين جاءوا من بعد كذلك ساروا على منواله صلى الله عليه وسلم، يعني رضوان الله عليهم جميعا. طيب، نحن اليوم بأمس الحاجة إلى هذا السلاح، وأنا أتكفل لا باسمي بل بكفالة رب العالمين لعباده وبتأكيد المصطفى صلى الله عليه وسلم لأمته أن قادة المسلمين إذا تابوا إلى الله عز وجل وكان دابهم الانكسار على باب الله والتضرع والدعاء مع الالتزام بأوامر الله والانتهاء عن نواهيه جهد الاستطاعة، فأنا كفيل بسم الله عز وجل بأن الله سينصره، وأن هؤلاء الذين تصطك أسنانهم نعم بغيا وعدوانا على الإسلام سيبوؤون بالخزي قولا واحدا. لكن المشكلة أنه هؤلاء الناس يعني موضوع الالتجاء إلى الله عز وجل عند منه شيء يعني كأنما يتنافى مع عزتهم، يتنافى مع طبيعتهم، لا أدري ما السبب. مؤمنون بالله أم لا؟ إذا كنا مؤمنين بالله إذا نحن عبيده، العبد بيحتاج لربه ولا لا؟ بيحتاج. طيب لما بيحتاج لربه شو بيساوي؟ بيمد إيده وبيستجيب له. طيب مشان حتى يمد إيده والسيد والإله يستجيب له، ما لازم يصلح العلاقة معه؟ ما لازم يتوب إليه؟ ولذلك وما عجبي لشيء كعجبي من ظاهرة التالية التي ذكرتها لكم مرارا، أن أجد مسؤول كبير من المسؤولين، نعم نتجاذب أطراف الحديث وإذا به يقول ادعو لنا شيخي، هذه شغلة بتعجب منها جدا. لك أنا عبد لربي وأنت مالك عبد له؟ أنا اكتسيت جلباب العبودية أمام باب الله وأنت متبوئ عرشا كعرشه، ولذلك فليس من شأنك أن تلتجئ إليه. شو هالكلامات؟ وقد قلت في الشريعة الإسلامية في المعاملات موجود الوكالة، يعني يجوز للإنسان أن يوكل صاحبه بشراء دار، ببيع دار، بعقد، بكل شيء، لكن لا توجد في الشريعة الإسلامية وكالة في العبودية. انكسر عني أمام باب الله عز وجل وتضرع وادعه بدلا عني، أنا ما لي فاضي ادعي له وما بدي، أنت عجيب، كيف تتوقع أن رب العالمين يستجيب؟ نعم، لا، هذا غير مقبول بشكل من الأشكال. إذن الأخطار محيطة، وأنا أرى وثائق كل يوم تتجدد أن الغرب بشطريه الأمريكي والأوروبي قرر قراره الجازم ضرورة إنهاء الإسلام. موضوع الشرق الأوسط الكبير الجديد كله عبارة عن سعي إلى تفتيت هذه الدول، تفتيت كل دولة إلى دويلات عن طريق العرق، عن طريق الطائفية، عن طريق وهكذا، بحيث يعني تتبخر هذه الدول وتذهب في مدار والريح، وتصبح إسرائيل وأمريكا هي المهيمنة على المنطقة كلها، ويكون الإسلام قد طوي وانتهى إلى غير رجعة. هو ربي عز وجل لا يمكن، نعم يريد أن يطفئ نور الله والله متم نوره، لكن لن نكون نحن ربما المتشرفون بهذا الدين، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فأنا أرجو وأسأل الله أن يلهم قادتنا في بلادنا هذه وسائر بلاد الإسلام أن يعودوا إلى الله وأن يصطلحوا مع الله وأن يلتزموا بأوامر الله على كل الأصعدة، كل الأصعدة، تعرفوا معنى كل الأصعدة، نعم، وأن يمدوا يد الانكسار والضراعة إلى الله عز وجل، وانظروا بعد ذلك كيف يستجيب الله سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان، لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك معترفون بأخطائنا، معترفون بذنوبنا وبتقصيرنا في أداء حقوق الربوبية علينا يا ذا الجلال والإكرام، وأنت ربنا الغفور الرحيم الودود، نسألك اللهم أن تصفح عنا صفحك الجميل يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم أن تغفر الساعة ذنوبنا كلها دقها وجلها يا الله، أنت الغني عنا ونحن الفقراء إليك. اللهم أنت ربنا القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك المغفرة، ارحمنا يا ربي، اغفر لنا ذنوبنا، لا تحاسبنا بشيء منها لا في دنيانا ولا في آخرتنا يا رب العالمين. اللهم إنا وقفنا ببابك أذلاء صاغرين منكسرين، والتصقنا بأعتابك ونحن نعلم أننا لسنا أهلا لأن تستجيب دعاءنا، ولكنك أهل بكرمك وجودك وفضلك وتجاوزك وإحسانك، إنك أهل لأن تستجيب دعانا يا ربي. نسألك أن تهب طالحين لصالحين، فإن لم يكن فينا صالح فنسألك أن تهبنا جميعا لسعة عفوك بمغفرتك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. يا غني يا غني، يا من يرانا ولا نراه، يا من يسمع الساعة كلامنا ويعلم مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا، اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. مقتدر خذه الله، خذه الله، خذه الله أخذ عزيز مقتدر، يا قيوم السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. نسألك يا ربي بغيرتك على دين، نسألك يا ربي بغيرتك على شريعتك، نسألك اللهم بغيرتك على قرآنك أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. اللهم إنا نتوسل إليك بسر قولك، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، أن تستجيب سعادنا. اللهم ممحق، اللهم امحق الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك، اللهم أهلكهم بددا، اللهم لا تبق منهم أحدا، اللهم اسلب عنهم القوة التي متعتهم بها يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اسلبهم المناعة التي أسكرتهم والتي أطغتهم يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، رد عن المسلمين وبلادهم كيد الكائدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. وفق اللهم قادة المسلمين أن يعودوا إلى حظيرة دينك وأن يعودوا إلى رشدهم يا رب العالمين. وفقهم يا ذا الجلال والإكرام أن يتوبوا ويؤوبوا إليك. أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تمكن الطغاة من أعدائك وأعداء دينك من أن يسيطروا على شبر من بلادك الإسلامية التي شرفتها بدينك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. نسألك في هذه الليلة المباركة بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم وبحبه لك إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا، وإن لم نكن أهلا لذلك يا رب ذلك لأننا لا نملك إلا بابا واحدا هو بابك، فإن طردتنا فإلى أي باب نلجأ يا رب العالمين؟ لا نفر من بابك إلا إليك، ولا نورع خوفا منك إلا إلى رحمتك والأمل بمغفرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استجب دعانا يا ذا الجلال والإكرام، استجب دعانا يا أرحم الراحمين، استجب دعانا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.